والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاحتمالات التي تذكر بناء على أن المطلوب أو لأن المعنى المختار في لا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم الضرري. وكان الكلام كيف نقدر أو نستفيد من لا ضرر والتي هي النفي متوجه إلى الضرر بنفسه، كيف نستفيد نفي الحكم منها؟ فكانت هناك طريقتان. الطريقة الأولى هو المجاز في الكلمة، المجاز في الحذف، أن يكون هناك كلمة محذوفة وهي لا حكم ضرري. الطريق الثاني أن يراد من الضرر هو إطلاق المسبب وإرادة السبب، فالنفي متوجه للمسبب وهو الضرر، لكنه في الواقع يراد منه السبب، سبب الضرر وهو الحكم. هذا أيضا كان محل إشكال، محل إشكال ومحل إشكال، إشكال ناقشه محقق الأصواق المرزا النائي رحمة الله عليه، هو أشكل وأجاب عن إشكاله، والمحقق الإصفهاني أيضا أشكل وكان إشكاله متين بلا دافع. هذا استدعى أن يذهبوا إلى تقريب آخر وثالث، وهو أن يكون المراد هو نفي الضرر حقيقة، ونفي الضرر حقيقة ولا مجازية في البين، ماكو مجاز في البين، يعني لا مجاز في ضرر ولا مجاز في الإسناد، لكن يكون المراد الجدي والنهائي، يعني المراد الاستعمالي هو نفي الضرر، المراد التفهيمي هو نفي الضرر، لكن يكون المراد الجدي هو الإخبار عن نفي سببه وهو الحكم الشرعي. يكون المراد الجدي النهائي هو نفي سبب الضرر، فعندما قال لا ضرر يعني نفي الحكم. نعم هو أراد واستعمله في الضرر وأراد أن يفهم نفي الضرر واقعا، لكنه أراد بجدا، إرادة الجدية متوجهة إلى نفي الحكم الضرري. وهذا أمر مستعمل في العرف، في العرف اللغة، ويعبرون عنه، يقول يعبرون عنه عندما يعبر مثلا عن مجيء المرض، يعني مجيء أسباب المرض. نعم هو مرض يعبر أنه مجيء المرض، إجى المرض وأكو أمراض واقعية، لكنه الغرض أنه أسباب المرض هي تتحققت، وإطلاق مجيء المرض وإرادة أسبابه هذا صحيح. أو عندما يراد رد العدو يقال أو يخبر أنه انتفى، أن العدو بعد ما راح يجي، لن يهجم العدو على البلد. خب ما هو المراد؟ مو نفي الخب، ماكو هجوم حقيقة. شنو المراد؟ المراد بعد نفي أسباب الهجوم، أسباب الهجوم بعد ماكو، وأسباب الحرب بعد ماكو. فحينئذ هذا النفي أطلقه وهو أراد تفهيمه واستعمله في عدم المجيء العدو، لكنه الإرادة الجدية توجهت إلى عدم أسبابه أو الإخبار عن مجيء الأسباب وعوامل الموت. عندما تقول جاء الموت بمعنى جاء سبب الموت وجاءت أسباب الموت، في حين يكون ترتب الموت لا محالة متحقق. في حين إذن هذا الإشكال أو هذا التقريب لا يترد عليه الإشكالات السابقة، يعني الإشكالين اللي هو المسببات التوليدية وعدمها، أو أنه أن الصياغة ما راح تكون صحيحة لأنه السبب والمسبب، السبب والمسبب هو كل وجود والإيجاد، في حين إذن التعبيرات ما راح تكون صحيحة. فهذان الإشكالان ما راح يترتبان على هذا التصوير وعلى هذا التقييم. ونحافظ على أن المراد بنفي ضرر هو نفي ضرر، لكنه المراد جدا هو نفي أسباب الضرر وهو الحكم. وبالتالي حينئذ نخلص من هذا الإشكال، ويكون هذا التقريب ويكون هذا الاحتمال، وهو أن المراد من لا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم الضرري. هذه الجهة الثانية التي تعرض لها الأعلام في فقه الحديث. الجهة الثالثة التي تعرض لها الأعلام وهو مدى هذا فقه الحديث بهذا النحو ينطبق مع المورد الذي استعملت فيه لا ضرر ولا ضرار. وبلا ضرر ولا ضرار استعملت في موردين، في مورد الشفعة وفي مورد منع فضل الماء ولا يمنع فضل ماء، وفي مورد قضية سمرة بن جندب. سمرة بن جندب، وإذا قلنا بأن المورد الآخر حديث الشفعة ومنع فضل الماء، هذا كان أو كلام، هل هو جمع بين الروايتين، جمع بين المرويين، وشككوا في وجوه في هكذا أمر، وأنها جمع في الرواية وليس جمع في المروي، فإذا ليست شاهدا أو لم تستعمل كتعليل للشفعة. فإذا هذا نحطه على جانب، القضية المسلمة هي قضية سمرة بن جندب، وأنه التعليل الذي ورد في قضية سمرة بن جندب هل تعليل يسري مع هذا التفسير الذي فسرت فيه لا ضرر ولا ضرار أم لا؟ في قضية سمرة بن جندب يقول له جاء الأنصاري وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الرسول إذا أرد لسمرة إذا أردت الدخول استأذن، فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. في رواية ابن مسكان الثانية، هذه رواية ابن بكير عن زرارة، في رواية ابن مسكان يذكر الحادثة كلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال ثم أمر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها إليه وقال رسول الله انطلق فاغرسها حيث شئت. الفارق بين هذين النقلين أنه لا ضرر ولا ضرار في رواية ابن بكير عن زرارة، والتي هي مورد العمل ومورد موثقة ومعتبرة الأصحاب التي عمل فيها، كأنه أورد التعليل للقلع، يقول لا ضرر ولا ضرر حقلعها. أما في الرواية الثانية لرواية ابن مسكان لا، يذكر إنك رجل مضار تدخل على الرجال بدون استئذان، أنت رجل مضار. بعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فاذهب، ثم أمر بها رسول الله فقلع ثم رمي بها إليه. يعني هنا الفارق بينهما أنه في رواية ابن بكير التعليل ورد إلى القلع، في رواية ابن مسكان التعليل لم يرد إلى القلع. الشيخ الأعظم ذكر بأنه الضرر في تلك القضية نشأ من وين؟ مو في وجود النخلة ولا في كون سمرة مالك للنخلة ولا في كون ملكية النخلة في هذا البستان. الضرر نشأ من دخول سمرة بن جندب إلى عذقه من دون استئذان على الأنصاري، أما بقاء العذق في البستان فلا يترتب عليه ضرر. فإذا ما بي ضرر ليش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقلعها ورميها في وجهه؟ يعني الضرر كان يحصل من أن هذا السمرة يدخل من دون استئذان، لا يا الله لا شيء، هيك دخلوا طبوا دخل، ولم ينشأ الضرر من وجود النخلة. وجود النخلة في البستان ملك له، والإنسان يستطيع أن يبيع بستان ويستثني منه نخلة أو نخلات، ماكو مشكلة في ذلك، وتبقى النخلة والنخلات ملك لمن؟ لصاحبها. فالضرر كان من دخوله وليس الضرر من ملكيته للنخلة والعذق، ولا من وجود العذق في بستان هذا الأنصاري. فلماذا الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقلعها؟ فحينئذ القاعدة لا تنطبق على المورد. صحيح نحن نقول أن المورد لا يخصص الوارد، لكن مو أن الوارد لا يشمل المورد، ما يصير. يعني صحيح، يعني مثل السائل يسأل في يقرأ قضية، خصوصا احنا في قضية معروضة، مو سؤال وبس، لا قضية معروضة يريد الحكم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلما يذكر تعليل والتعليل لا يشمل هذا المورد، حين ليش ذكره؟ فهنا أكو أمر صدر بهذا، بهو اذهب فقل عن دخله وارمي هذا، وارمي بها إليه، وحينئذ ذكر لا ضرر ولا ضرار، وهي لا ضرر ولا ضرار لا تنطبق على ما ذهب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعبير الشيخ الأعظم يقول في هذه القضية إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العذق، مع أن القواعد لا تقتضي، ونفي الضرر لا يوجب ذلك، نفي الضرر ما يوجب ذلك، لا ضرر ولا، أنت قاعد تضر بالدخول بعدم الاستئذان، مو بالدخول همك، بعدم الاستئذان. لكنه يقول الشيخ العظم لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. يعني احنا اذا تعبنا انفسنا وما افتهمنا ليش الرسول علل بهذا التعليل وما ادري شلون، حينئذ هذا ما يخدش بالاستدلال في القضيه، لا يخدش بالاستدلال بالقضيه، لاننا حتى لو جهلنا بجهه الانطباق حينئذ هذه قضيه كليه، احنا نتعامل مع هذه القضيه انها قضيه كليه بغض النظر أنها تنطبق على هذا المورد أو لا تنطبق على هذا المورد. إجى البعض قال هذا الجواب من الشيخ رحمة الله عليه هذا مو مقبول، مو مقبول هذا الجواب من الشيخ، يعني شنو إنه إحنا لا تنطبق عليها، إحنا غير نفهم الرواية. محور الإشكال ينشأ إذا جعلنا التعليل هو تعليل للثاني فقط، هو تعليل للثاني فقط، أو تعليل للقلع، أما لو قلنا أن هذا تعليل لكليهما ما راح يكون إجمال، تعليل للأول فقط ما راح يكون هناك أي إجمال في البيان. فيقول بأن حل هذا الإشكال بأنه أنتم لما حملتم على أن لا ضرر ولا ضرر هي تعليل للأمر بالقلع فقط، وهذا الحكم اللي حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا رجعت بالإشكال. أما إذا قلنا لا، أن هذا تعليل للأول فقط، الحكم الأول زين. إذا قلنا تعليل الحكم الأول زين، الحكم الثاني شنو تعليله؟ تعليله شنو الحكم الثاني؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القلع لعذق سمرة؟ يقول هذا ممكن أن نعتبره بأحد أمرين، أو ممكن أن نعزوه لأحد أمرين. الأمر الأول أن تكون هذه من الأحكام الولائية السلطانية، وهي الأحكام التي يأمر بها النبي بوصفه رئيسا وسلطانا وآمرا، في حينئذ وهو أولى بالمؤمنين أنفسهم، وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، وأوامره صلى الله عليه وآله وسلم بما تشمل شؤون الدولة هي أوامر حكومتية مثلا، أوامر سلطانية امتثالها إطاعة له لرسول الله، كما لو يجعل الإمارة لشخص على قيادة معينة فتجب طاعته، وهذا المنصب هو ثابت للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثابت للأئمة عليهم السلام. في أحمد بعض الأحيان نسميه أمر ولائي، يعني أمر لمنصب الولاية، وتارة نسميه أمر لمنصب الحكومة. الحكومة يقتضي هذا الاختلاف في التسمية إذا كان هناك بسط يد، وإذا كان هناك بسط يد لهذا الأمر، فحينئذ تارة يكون التعامل بالولاية بما له من ولاية، بما له من ولاية فيأمر ويهني، حتى لو لم تكن له حكومة خارجية، حتى لو لم يكن له حكومة خارجية فإن الأمر الولائي أو الأمر الولوي حينئذ يكون نافذا ويجب الأخذ به. وتارة نقول نعبر عن هذا الأمر بالأمر الحكومتي، يعني التدابير المهمة التي يحتاج بها أو يحتاجها الحاكم، يحتاج الحاكم إلى تنفيذها وإلى تثبيتها. هنا في هذا الأمر أكو ولاية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ولايته أيضا تثبت من وجوب الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واستدلوا على أنه هاي تكرار الطاعة وتكرار الإطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه دليل على أنه على أن الطاعة هنا طاعة الله باعتباره خالق، وطاعته باعتبار خالقيته وهيمنته على عالم الوجود، وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان خاص وهو عنوان الولاية على المؤمنين. ولم تتكرر مع أولي الأمر على أساس أن أولي الأمر طاعتهم امتداد لطاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون ولايتهم واحدة وسلطتهم واحدة، وهي ولاية على النفوس وعلى الأموال. حينئذ تجي المرحلة الثالثة، أن هذه الولاية هل هي ثابتة للفقيه أو ليس ثابتة للفقيه؟ هذه بعد تعتمد على المباني التي تذكر في هذا الأمر، وأنه هل أنه هذه الولاية ثابتة للمجتهد، فمن أثبت هذه الولاية للمجتهد على سعتها فبها، إذا لا أثبت من خلال ولاية الحسبة فحينئذ تثبت بمقدار معين، وهو مقدار الأمور الحسبية، الأمور التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تتحقق ولم يسندها إلى شخص بعينه. هناك أمور يريد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق هذه الأمور، ولم تسند هذه الأمور إلى شخص بعينه، فحينئذ يأتي الفقيه ويكون هو القدر المتيقن من الأشخاص الذين يمكن أن يتولوا هذه الأمور. فعلى كل حال لا ضرر، حينئذ هذه الإشكالية، هذه إشكالية عبارة المرسى بهذا الشكل، إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ليس علة لقلع العذق، بل علة لوجوب استئذان سمرة، وإنما أمر الأنصاري بقلع عذقه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بإصرار سمرة على إيقاع الضرر على الأنصاري قد أسقط احترام ماله، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقلع عتقه من باب الولاية العامة حسما للفساد. هاي عبارة المرزة، يقول بأن السمرة عندما أصر على إيقاع الضرر بالأنصاري بأن يدخل من دون استئذان كأنه أسقط احترام ماله، يعني ماله هو في الأصل ماله محترم لأنه مالك، مالك لهذه لهذا العذر، فلما المقتضى احترام مالك ما يجوز التصرف بها إلا بإذنه. لما هو كرر هذا التجاوز على الأنصاري وكرر ورفض أن يبيعها وساومه صلى الله عليه وآله بما شاء الله، يعني الرواية تقول بأنه شنو ساومه، تعبير الرواية أنه فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، أو بعض أخير شيء قال له أبدلك به حقا في الجنة، وأيضا ما رضى به. لذلك يعني لما تقرب حالات السمرة في شيء في غيه و بطلان أعماله وعناده أيضا الشيء الكثير تجدون في سيرته. فإذا أسقط احترام ماله فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقلع عتقه من باب الولاية حسما للفساد. يبقى هنا أنه كيف نستفيد أن هذا أمر ولائي، يعني هل هناك قرينة معينة على كون هذا أمر ولائيا؟ إحنا ما عندنا إلا لا ضرر ولا ضرار، فيا أما لا ضرر ولا ضرار تستخدم للثنين، تستخدم لواحد والثاني إن خرج بطريق آخر، فهذا يحتاج إلى قرينة، يعني يحتاج إلى قرينة حتى نذهب إلى هذا التفسير. تفسير مقبول ما بمشكلة، لكن أن يراد به هنا يحتاج إلى أن تكون هناك قرينة تدل عليه. فقط الاحتمال الثاني اللي ذكر أيضا المرزى الدائني هو أن يكون يعني إذا ما رضينا بالأمر الولائي أن يكون الأمر بالقلع من جهة التأديب، أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يرضي سمرة بشتى الوسائل، ما رضى، أصر على فعل الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم راد يأدبه، شلون يأدبه؟ قال اقلعوا شجرته وذبوها. وحينئذ يبقى أن هذا التأديب هو ممكن من الرسول، مو أنه منكر، ممكن أن يسعى، لكن هل متعارف أنه من يفعل الحرام يؤدب؟ هل هناك شيء مرتكز في الأذهان أنه حتى إحنا نقول يابا أمر بقلعه تأديبا، هل هناك مرتكز أن من يرتكب الحرام يجب أن يؤدب؟ يقول دائما لما يجي التعليل يأتي بشيء مقبول ومرتكز في الأذهان حتى تذهب الأذهان لمن؟ إلى هذا التعليل. يمثلون في مقام الجواب عنه عندما يقول قلد زيد لأنه الأعلم، لأن المرتكز في الأذهان تقليد الأعلم، فأنا جبته، وخصوصا لما يذكر تعليل يذكر تعليل مقبول للآخرين، مو يذكر تعليل مقبول لنفسه بس. فهل مرتكز في الأذهان أنه كل من يفعل حرام أنه يؤدب الإنسان لفعله الحرام؟ هذا مو مرتكز في الأذهان حتى يصلح أن يكون تعليلا لمن للأمر بقلع عتق سمرة. هذا الإشكال الثاني أو الجواب الذي ذكره المرزا. هناك جواب آخر أيضا ذكره المرزا، هذا إن شاء الله نأتي عليه. والحمد لله.